فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيضا لن أبدأ هذه الحلقة كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية ولكن أبدأ بكلام من باب المشاركة ولو بالقليل فيما يحدث لإخواننا في فلسطين وفي غزة. اليهود صناعتهم الأكاذيب والأباطيل، وهذا ليس بجديد عليه، فلما نرى الآن ونسمع أنهم يقولون أن المقاومة قطعت رؤوس الأطفال واغتصبت النساء وقتلت الآباء أمام أعين أبنائهم ويروجوا لهذا، والغرب في للأسف استقبل هذا وهم الذين يدققون في كل شيء، الغرب يدقق في كل معلومة، لكن إن كانت المعلومة كما يريدون لا يدققون فيها، لا يدققون فيها، ووقف كبراؤهم يرددون هذه الأكاذيب. فليعلم هؤلاء وأولئك أن المسلم عنده عقيدة، وليس من ليس عندنا على الإطلاق ما يحدث أو ما يصورونه من اغتصاب النساء أو قتل الأطفال. هذا أين هذا وأين حقيقة هذا؟ ولما يحاصر أحدهم يقول لم أرى ولكني سمعت. فلا تحزن، فاليهود وكذا يعني على مدى التاريخ يصنعون الأكاذيب والأباطيل. إذا كان كذبوا على الله سبحانه وتعالى ألا يكذبون على الناس؟ يقول الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واستخدموا الأكاذيب والخداع على مدى تاريخهم الطويل لتحقيق ما يريدونه ويسعون إليه، ومن أبرز تلك الأكاذيب الادعاء بأنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار. عندهم في التوراة اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. نحن نؤمن أن التوراة محرفة لأن الله أخبرنا بذلك، فلو سلمنا أن هذا ما ذكرته ليس بمحرف فيكون هذا في زمانهم، لأن الأرض كانت تعج بالكفر، هم الذين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، أي في زمانهم، في زمانهم. فهم يسمون أنفسهم شعب الله وأبناء الله، ويحتقرون للأسف شعوب الدول الأخرى. قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم وإليه المصير. هذه دعوة، إنكم أبناء الله وأحباؤه. فالكل لآدم، وآدم من تراب، وآدم من تراب، فلا فضل لأحد على آخر إلا بدينه، بعقيدته، بتقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فالكذب، وأنهم يتميزون عن سائر الشعوب، وأنهم كذا وأنهم كذا، إذا كان كذبوا على الله سبحانه وتعالى. ومن أكاذيبهم أنهم يقولون بنقاء الجنس اليهودي، الجنس اليهودي أي لم يدخل عليه غيرهم كسائر الأجناس على يعني إيه في الأرض. وتيودور هيرتزل يعني زعيم الصهيونية العالمية يقول إن اليهود عرق متميز لا يمكن أن يزول ويجب ألا ينقرض، لذلك لا يوجد غير حل واحد لليهود، وهي الدولة اليهودية. وهذا عندما كان يدعو لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، في فلسطين. فهم يقولون إن اليهود في سائر الأرض هم امتداد لإسحاق ويعقوب عليهما السلام، وهذا ليس بالصواب، ليس بصواب. ففي التوراة، في سفر القضاء: فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحيثيين والآموريين، الكنعانيون العرب، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا آلهتهم، وعبدوا آلهتهم. فهذا في كتابهم المقدس، كتابهم المقدس، أنهم تزوجوا من الكنعانيين والحيثيين والآموريين، واتخذوا البنات، أي تزوجوا من بناتهم، من بنات الكنعانيين والحيثيين والآموريين، وزوجوا البنات لأبناء هؤلاء، وعبدوا آلهتهم. وهذا نص عندهم، هذا نص عندهم. فهذه أيضا دعوة ليست بصائبة وليست بصحيحة، إنما هذا أيضا من أكاذيبهم، من أكاذيبهم. فمسألة أنهم من نسل يعقوب وإسرائيل عليه السلام، فهل اليهود المتواجدون الآن هم من نسل يعقوب عليه السلام؟ الحقيقة لا. ولننظر، فإنه من الثابت تاريخيا أن الكنعانيين والفينيقيين قبائل عربية كانت تسكن في فلسطين، كانت تسكن في فلسطين، وذلك قبل ظهور اليهود بآلاف السنوات. فأرض فلسطين أرض عربية، أرض عربية كانت فيها القبائل من الكنعانيين ومن الفينيقيين، حتى كان يطلق عليها أرض كنعان، أرض كنعان. ولم ينقطع وجود العرب في فلسطين، في فلسطين إلى يومنا هذا، بخلاف اليهود. فاليهود المعاصرون يعني ينحدرون من سلالتين، من سلالتين، الإشكناز أو الإشكناز، وهم أحفاد الخزر، ومجموعة أخرى منهم السفرد، وهم اليهود الذين يعني استقروا في حوض البحر الأبيض، حوض البحر المتوسط. الإشكناز أو الخزر هؤلاء وهم غالب اليهود، يعني تقول بعض الإحصائيات أن 92% من اليهود المعاصرين من الإشكناز. فهل هؤلاء من نسل يعقوب عليه السلام؟ ليسوا من نسل يعقوب عليه السلام، وإنما هم شعوب، كانت شعوب شعب تركي الأصل، أكرهته القبائل البدوية على الرحيل، وكانوا على الوثنية، يعني ما كانوا يهودا، يعني كانوا وثنيين، وأجبرتهم القبائل البدوية على الرحيل، فاستوطنوا في جنوب روسيا في القوقاز، في القوقاز، وكانت لهم مملكة تسمى مملكة الخزر، فكانت هذه مملكتهم. في نهاية القرن الثامن اعتنق ملكهم الديانة اليهودية وكذلك النبلاء، واعتنق كثير من الوثنيين الديانة اليهودية، وكانت لهم امبراطورية كبرى هي امبراطورية الخزر هذه، وكانت لهم عاصمة. هؤلاء ليس لهم علاقة بفلسطين، وليس لهم علاقة بالأرض المقدسة، وليس لهم علاقة باليهود، باليهود بيعقوب عليه السلام، بيعقوب عليه السلام. فإن أكثر من 92% من اليهود المعاصرين من الخزر، من الإشكناز، الذين كانوا وثنيين ثم اعتنقوا الديانة اليهودية كما رأينا. فهؤلاء لم تطأ أقدام أجدادهم أرض فلسطين أو الأرض التاريخية. هذا حقيقة، حقائق تاريخية، يعني ليست من عندي ولكن حقائق تاريخية. فهم يدعون أنهم من نسل يعقوب عليه السلام، فهذا ليس بصواب ولا بصحيح، لكن القلة هم الذين من نسل يعقوب عليه السلام، وهم السفر كما ذكرت في كلامي. والحقيقة أن لهم أكاذيب كثيرة في هذا الصدد، تحتاج إلى يعني محاضرات طويلة لتفنيد أكاذيبهم ومزاعمهم حول حقوقهم التاريخية في الأرض المقدسة، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم وأنهم وأنهم، وصولا إلى العصر الحديث والمحرقة النازية التي يبالغون فيها جدا. فقد كتب يعني صحفي بريطاني كتابا في هذا الصدد اسمه بعيدا وواسعا، اسمه صحفي بريطاني اسمه دوغلاس سير، في 1947 كتب كتاب بعيدا وواسعا، أورد فيه إحصاء عصبة الأمم في 1938 وإحصاء الأمم المتحدة 1947، وقارن بين عدد اليهود يعني في بين الحربين والمحرقة، فقال إن المحرقة ما بين 300 ألف إلى 400 ألف وليس 6 ملايين كما يقول اليهود. لكن بالطبع لما قال ذلك اختفى الكتاب واختفى الكاتب، وكل من يقول ذلك فإنه يعاد، ولو كان في الجامعة يفصل منها، لو كتب كتابا لا ينشر هكذا، وترفع عليه القضايا بأنه من أعداء السامي. شاهد أن اليهود كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فلا نتعجب أن يكذبوا الآن على الناس. نعم، والله المستعان. إلى أسئلة حضراتكم بإذن الله رب العالمين. يقول: هل يجوز أن يدفع كفارة اليمين لأخته المتزوجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام. يجوز أن يدفع كفارة اليمين لأختي المتزوجة، لأن النفقة عليها ليست بواجبة عليه وإنما على زوجها، إنما على زوجها. فإن كانت فقيرة من أهل الكفارات فهي أولى، وله أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. إنما الكفارة لا تجوز، وكذلك الزكاة لا تجوز على من تجب عليك، على من يجب عليك أن تنفق عليهم، فلا تجوز الزكاة ولا الكفارات للأبناء ولا للأبوين ولا للأبوين. فيجوز، والحالة هذه الحالة كما في السؤال أنها فقيرة ومتزوجة، فيجوز أن تخرج لها الكفارة وهي أولى. لكن يبقى الكلام في العدد، لأن الجمهور يشترطون عدد 10، عدد 10، فهل هي عندها 10، عندها 10 كفارة يمين إطعام 10 مساكين، هذا عند الجمهور. فماذا تفعل؟ من الممكن أن تطعمها هي مثلا هم 3 أو 4، تطعمهم عدة أيام، يعني اليوم إطعام 3، غدا إطعام 3، بعد غد إطعام 3، حتى تصل إلى 10. والله أعلم. يسأل عن تكرار العمرة في السفر الواحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في سفره عليه الصلاة والسلام، بل كان يعتمر عمرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فلكن هناك من أهل العلم من جوز أكثر من عمرة في السفر، في السفر الواحد، في السفر الواحد، فأكثر أهل العلم على ذلك. طب احنا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، لكن هم اعتمدوا على عمرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما خرجت الى التنعيم، وايضا ان عبد الله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم كما عند مالك في الموطأ، وان عائشة رضي الله عنها فعلت العمرة بامر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نحن نعلم ان هل هذا خاص بعائشة رضي الله عنها فقط أم بمن كان في ظروفه وإن كانت ظروفه كظروف عائشة فقط؟ هناك من أهل العلم من قصر ذلك على عائشة رضي الله عنها، ومن كانت ظروفه كظروف عائشة رضي الله عنها عندما حاضت، وهناك من قال لا، طالما هو ثبت فيجوز، يجوز في على العموم، يجوز على العموم. فأقول والله أعلم مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن أميل إلى التكرار الآن في السفر الواحد، يعني يؤدي عمره عن أبيه عن أمه، يعني عن خالي عن خالته عن عمي، يعني عن ممن توفى أو هو مريض عاجز عن الحركة فيؤدي عنه عمره. وأميل إلى ذلك لماذا؟ لأنه لصعوبة الوصول الآن إلى مكة، صعوبة تكلفة السفر الآن إلى مكة مرتفعة جدا ولا يستطيعها كل أحد، ربما يذهب مرة واحدة في العمر ويريد أن يؤدي العمرة عن أبيه الميت عن أمه الميتة عن كذا عن كذا، فأميل إلى الجواز والله أعلم. السؤال التالي يسأل عن الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربا الفضل، الفضل يعني الزيادة، والنسيئة يعني التأخير، والنسيئة يعني التأخير. ربا الزيادة وما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والحديث عند مسلم وعند غيره وعند غيره. ففي الحديث إذا بعنا ذهبا بذهب فإنه لابد من توافر الشرطان، التماثل والقبض في مجلس البيع والشراء. القبض في مجلس البيع والشراء لو يسمى مجلس يسمى بمجلس العقد، مجلس العقد. طب الذهب بالفضة هنا يشترط شرط واحد، هو القبض في مجلس البيع والشراء، مجلس العقد، في مجلس العقد، لكن لا تماثل بين الذهب والفضة، بين الذهب والفضة. هذا يسمى بربا، بربا الزيادة. ربا النسيئة أي التأخير، وله صورتان. صورة ربا الجاهلية وهو قلب الدين على المعسر، يعني إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد عليه، يعني كان يقرضه المال وعندما يأتي موعد السداد يقول إما أن تؤدي وإما أن أزيدك وإما أن أزيدك، أو يقرضه في من الأصل بزيادة، بزيادة. هذا يسمى بربا الجاهلية، أنه كان معروفا في الجاهلية. وأيضا من القسم الآخر من الربا النسيئة هو تأخير القبض فيما يجب التفرق فيه قبل، فيما يجب القبض فيه قبل التفرق، كما ذكرت في حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فمن ربا النسيئة أني أبيع الذهب بالفضة ولا أقبض في مجلس البيع والشراء، في مجلس العقد، فهذا يسمى بربا أيضا، بربا النسيئة. إذن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة كما بينت. هذا والله أعلم. نخرج لفاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. تسأل عن قصة حبيب النجار، هو مؤمن صورة يعني إيه ياسين، مؤمن آل ياسين. أهل التفاسير يعني يذكرون قصة حبيب النجار، لكن لم يصح فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما أعلم في التسمية، يعني في التسمية بأن اسمه حبيب النجار، لعله من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. موقفنا من الإسرائيليات ألا ننكر ولا نثبت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الإمام مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. نعم، وهذا مقرر عند أهل العلم. من القصة مذكورة عن ابن عباس وغيره، وقيل كان نجارا يصنع الأصنام، وكان مريضا بالجزام، وقيل غير ذلك. فننظر كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة، يعني من أطراف المدينة، رجل يسعى، أي أنه يسرع في المسير ويركض ويشتد في مسيره، كان بعيدا. وقيل أنه لما جاءه مر عليه المرسلون فإنهم تكلموا معه ودعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن يعني آمنت بالله، دعونا الله لك أو دعوت أنت الله بعد إيمانك فتبرأ بإذن الله، وأنه دعا الله سبحانه وتعالى وآمن فبرئ بإذن الله رب العالمين. لكن هو سمع يعني أن القوم يتفقون على قتل المرسلين، فجاء من أقصى المدينة وهو يسعى للدفاع عنهم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين بما يدعونكم إليه من الإيمان والعمل الصالح. كل الرسل الأنبياء إلى ماذا يدعون؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلى الأخلاق الفاضلة، وإلى الأعمال الصالحة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا يسألكم أجرا، ولا نجد رسولا يسأل أجرا مقابل الدعوة، مقابل الدعوة. فكل الأنبياء والرسل يقولون هذا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا كأنه لما كلمهم وقال يا قوم، يتودد إليهم يا قوم، فما استمعوا ما استمعوا إليه، فأعلن عن إيمانه بالله. ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا. يعني هو ينكر عليهم، يعني أتخذ من دون الله سبحانه وتعالى آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لأنه لا أحد يدفع يعني الضر أو ينفع. ولا ينقذون. ما إني إذن لفي ضلال مبين. إذا عبدت غير الله سبحانه وتعالى، إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلن هكذا صراحة في وجوههم، إني آمنت بربكم فاسمعون. فالرجل لم يعلو عليهم ولم يسبهم في الحقيقة، فقيل ادخل الجنة، إن قتلوا تمالأوا عليه قتلوا، فقيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. للتمني، يعني هو يتمنى أن يعلم قومه حاله بعد أن آمن وأدخل الجنة وغفر الله له سبحانه وتعالى. قيل أدخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصح قومه حيا، وتمنى أن تصل نصيحته إلى قومه بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى ودخل الجنة. الشاهد أن الاسم لم يرد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني الراجع أنه من أخبار بني إسرائيل، وقد ذكر أهل التفسير هذه القصة عن ابن عباس وعن غيره، فالله أعلم سبحانه وتعالى. تسأل هل يجوز أن تصوم يوم السبت بمفرده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضى. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، واختلف حكم العلماء على سند الحديث، فمنهم من قاله ضعيف، ومنهم من قاله منسوخ، ومنهم من حسنه، ومنهم من حسنه. ذهب إلى ضعف الحافظ ابن حجر، قال هو مضطرب. إمام الطحاوي قال هو شاذ. الإمام مالك قال هو كذب. وذهب إلى ذلك اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وقالوا بجواز صيام يوم السبت منفردا لأن الحديث ضعيف. وهناك من قال بالنسخ كأبي داود، قال الحديث نسخ يعني لا يعمل به. وهناك من حسنه كالترمذي والحاكم والألباني، قال أنه صحيح أو حسن. وذهب الجمهور إلى كراهة إفراد يوم السبت بالصيام، يعني بهذا الحديث من ناحية، وقالوا لأنه تشبه باليهود الذين يعظمون السبت، الذين يعظمون السبت. فيعني جمهور أهل العلم على الكراهة، يعني لا يصل إلى التحريم، لا يصل إلى التحريم. والله أعلم. تسأل خال من رضع معنا هل يعد من المحارم؟ خال من رضع معنا هل يعد من المحارم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم، وليس من المحارم، ليس خالا لكم، ليس خالا لكم. يعني إذا كان إخوة من رضع معكم ليس بإخوة لكم، ليس بإخوة لكم، وهذا خال فهو أبعد. فأقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم، فهو ليس خالا لكم، وليس وخال فقط من خال الرضع، الرضع ما هو خاله في الأصل، هو خاله في الأصل وليس خالا لكم، والله أعلم. يسأل هل يجوز دفع الزكاة مقدما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على جواز دفع الزكاة مقدما، الجمهور على جواز دفع الزكاة مقدما إذا بلغت النصاب قبل تمام الحول، قبل تمام الحول، بلغت النصاب وهو يعرف أنه يمتلك النصاب، فيجوز أن يخرج الزكاة مقدما فلكن قالوا إنه بعض العلم قال لسنتين فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة من العباس مقدما لمدة سنتين، فقالوا إذن يكتفى على ذلك، يكتفى على ذلك. وقيل إن العباس رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته أي في زكاته، فأذن له. لكن يعني أكثر أهل العلم على أنه يجوز أن تعجل الزكاة يعني لأكثر من سنتين، هذا والله أعلم. السؤال التالي تسأل عن أنها تدخر من مصروف البيت الذي يعطي لها زوجها، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا المصروف زوجها يعطيه لها خاص بها، يقول هذا المصروف لك، مصروف شخصي، مصروف شخصي كما يفعل يعني بعض الأزواج، يقول هذا مصروف شخصي لك، خلاص لا حرج، هذا ملك له، هذا ملك له. إنما الكلام عن أنها تأخذ مصروفا للبيت كما تفعل يعني الكثير، يفعل كثير من البيوت، الزوج يعطي الزوجة مبلغا شهريا، قل أنفقي على البيت، أنفقي على البيت، فهذا أمر يختلف، لا يجوز أن تدخر منه إلا بإذن الزوج، لا يجوز أن تدخر منه إلا بإذن الزوج صراحة أو عرفا، يعني إما أن يصرح لها صراحة أو تعرف بالقرائن أنه يعني يجوز لها أن تدخر من مصروف البيت. فإن ادخرت دون أن تعلمه فعليها أن تعلمه، فعليها أن تعلمه أنها ادخرت، أنها ادخرت. وما تدخر يعني تنفقه على في مصلحة البيت وفي مصلحة الزوج والأبناء، ولا تدخر من أجل نفسها، لا تدخر من أجل نفسها. طيب بعض الزوجات تقول إن زوجها مبذر، وأنها إذا أخبرته بأنها ادخرت مبلغا من المال أخذه وأنفقه في الحال، فماذا تفعل؟ نقول في هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها، بمعنى أنه في هذه الحالة لا تخبره، لكن تخبر أحدا، تخبر أحدا من أبنائها، من تخبر أحدا من إخواتها أخواتها، تكتب في يعني إيه وصية تغيرها كلما زاد المبلغ، لأنه ليس ملكا لها، إنما هو ملك لزوجها، ملك لزوجها. لكن هذه تحتاج إلى فتوى وتقدر الضرورة بقدرها. لكن الأصل أن الزوجة لا يجوز أن تدخر من مصروف البيت الذي يعطيه الزوج زوج لها للإنفاق على البيت إلا بإذن الزوج، وألا تقطر على الأبناء من أجل أن تدخر. يعني بعض الزوجات يعني لا طعام ولا شراب، إنما الأمور ضيقة جدا 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 من أجل أن تدخن، من أجل أن تدخن. أقول أنا لا يجوز، إنما يعني أطعمي لا تبذري، لكن لا تقطري من أجل أن تدخري، فلا تقطري على الأولاد من أجل الادخار، إنما القصد 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 والتوسط التوسط. هذا والله أعلم. عن حكم دفن المسلم إذا مات في غير البلاد الإسلامية، في غير البلاد الإسلامية هل يدفن؟ أين يدفن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا مات المسلم في بلد غير إسلامي وكانت هناك مقبرة للمسلمين يدفن فيه، مقبرة للمسلمين يدفن فيها، لكن لا يدفن في مقابر غير المسلمين، لا يدفن في مقابر غير المسلمين. طب هب أنه لا توجد مقبرة للمسلمين، يبقى ينقل إلى أقرب بلد إسلامي، إلى أقرب بلد إسلامي، إلا لو تعذر، تعذر وجثة قد يعني تتغير تمتهن، ففي هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها، والله أعلم، والله أعلم. فنقول إن الأصل أنه لا يجوز أن يدفن المسلم في مقابر غير المسلمين، ولا غير المسلمين في مقابر المسلمين، كل يعني كل أحد له مدفنه، له مدفنه. فاتفقوا على عدم دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، ولا غير المسلمين في مقبرة المسلمين. فإن كانت هناك مقبرة للمسلمين دفن فيها، دفن فيها أو ينقل لأقرب بلد إسلامي. طب هب أنه لم يتمكن لا من نقله ولا توجد مقبرة للمسلمين، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هذا والله أعلم. يسأل أو تسأل عن الأخبار الكاذبة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهل نقل هذه الأخبار بدون تحري فيه إثم؟ فيه إثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، إن فيه إثما. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فغالب ما يأتي على وسائل التواصل الاجتماعي هي أكاذيب، أكاذيب. وأنا يعني هذا ليس كلاما يعني مختلقا، وإنما هذا يعني من كثرة ما يرسل إلي ويعني استفتى في هل هذا صحيح، هل هذا صحيح. من كل 100 رسالة أجد رسالة واحدة صحيحة، أحاديث مكذوبة، أقوال مكذوبة، إشاعات، والكل ينشر، والكل ينشر. لا، إنما ينبغي أن نتحرى، ينبغي أن نتحرى قبل النشر، قبل النشر، وأن نسأل وأن نتثبت وأن نتثبت. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأنه الحديث في مسلم أنه إذا حدث بكل ما سمع فدون تثبت فإنه لا محالة سيدخل في الكذب، سيدخل سيقع في الكذب. فأقول أنه لا تنشر شيئا وإن بدا لك أن فيه الخير دون التثبت ودون أن ترجع إلى أهل العلم. وكقاعدة، إن غالب ما يرسل إلينا على في وسائل التواصل الاجتماعي غالبه ليس بصحيح، ليس بصحيح، أحاديث مكذوبة، أحاديث ضعيفة، أقوال غير صحيحة، إشاعات يعني تروج وتنقل بين الناس، وإذا نشرت ذلك فلك أجر كذا وكذا وكذا، وإن لم تنشر فسيحدث لك كذا وكذا وكذا. هل تعلمون الغيب حتى تقولون هذا الكلام؟ فهذا أمر عجيب. فأقول التثبت وعدم نقل شيء إلا بسؤال المختصين، يعني كل في مجاله، والله أعلم. تقول: إنها أحيانا تفضل بعض الأبناء في يعني قطعة حلوى، في طعام صغير، يعني أشياء يسيرة، فهل هذا يعني فيه الظلم يعني وعدم العدل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث المشهور لما ذهب البشير والد النعمان للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أعطى ابنه غلاما، يعني يريد أن يعطيه غلاما، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أكل ولدك يعني أعطيتهم كلهم؟ فقال قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالعدل بين الأبناء في الهبات هدايا وفي العطايا العدل بين الأبناء، ولا يجوز التفرقة إلا في الهبة المسببة، في الهبة المسببة معنى أن يكون هناك سبب في الهبة، كأن يكون يعني واحد من الأبناء مريض، يعني مريض مرضا يعني لا يستطيع العمل، يعني هذا المرض أعجزه به علة، فهذه هبة مسببة يخصه بهبة لأنه لن يستطيع أن يعمل. إن كان أحد الأبناء من طلبة العلم المجتهدين فأيضا يخصه بهبة من أجل تفرغه لطلب العلم، زوج الأبناء وهذا لم يتزوج بعد، علم الأبناء وهذا لم يتعلم بعد، ففي هذه الحالة هذه هبة مسببة، هذه هبة مسببة. لكن السؤال في أشياء يسيرة، يعني هي تعطي يعني طفلا تميزه في هدية صغيرة، في طعام زائد لي يعني يكسر من برها، أقول هذا لا يدخل في هذه أشياء يسيرة، لكن ليس أمام الآخرين حتى يعني إيه لا تغر قلوبهم، لا تغر قلوبهم، وإنما بعيدا عنهم، يعني في هدية صغيرة يعني شيئا يسيرا ليس أمام الآخرين كمكافأة له على سماعه لكلامك وعلى أدبه معك، فهذا أراه لا يدخل في هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.